بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في كتاب العقيدة الطحاوية يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الإمام الطحاوي رحمه الله يبين عقيدة أهل السنة والجماعة في التعامل مع أهل العلم، فقال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. علماء السلف من السابقين، الإمام الطحاوي عاش في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع، ومعنى السلف يعني الذين سبقوا من الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابع أتباع التابعين في القرون المفضلة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي رواية: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. شك الراوي هل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قرنين بعده أو ثلاثة قرون. والإمام الطحاوي رحمه الله يخبر بهذا على أن عقيدة الصحابة وطريقتهم وطريقة التابعين وأتباعهم هي هذه في التعامل مع أهل العلم، فإنهم لا يذكرون أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر إلا بالجميل، أي بالأمر الحسن، وإذا وقع منهم أخطاء فإنهم لا يتابعونهم عليها، لكنهم لا يجرمونهم ولا يحذرون منهم، لأن المجتهد إذا أخطأ فله أجر، وإذا أصاب فله أجران، وهذا إنما يكون في المسائل التي هي محل اجتهاد ونظر في الأدلة، وأما المسائل المقطوع بها فإنه ليست محل نظر عند أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. وهذا يعني الخلاف في المسائل التي يسوغ فيها الخلاف. وأما إذا كان الإنسان خالف أهل العلم بانتحال بدعة أو الدعوة إلى أمر يفسق به، فهذا يجب التحذير منه وبيان خطئه لئلا يتابع على ذلك، لأن مسائل الاعتقاد ليست محل اجتهاد ولا محل نظر، وإنما يلزم الاتباع والانقياد. والإمام الطحاوي رحمه الله عندما قال هذا الكلام يبين للناس بأن السابقين كان لهم فضل السبق بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم أو برؤية من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عمن صحبه أو برؤية من صحب الصحابة، يعني برؤية الصحابة أو برؤية التابعين أو برؤية أتباعهم، وهؤلاء هم خير القرون وأفضلها. كان منهجهم هو هذا، أنهم يحترمون أهل العلم وينزلونهم منزلتهم التي أنزلهم الله تعالى إياها، فيحفظون لهم جميلهم لأنهم هم الذين نقلوا الشريعة، ولأنهم هم الذين يبينون للناس معنى كلام الله تعالى ومعنى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يدافعون عن الدين ويبينون كيفية المعتقد الصحيح، وهم الذين بيّنوا الأحاديث الصحيحة وردوا الأحاديث الموضوعة. ولهذا كان العلماء ورثة الأنبياء، كما نبه إلى هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. العلماء ورثة الأنبياء، فمنهج أهل السنة هو أن السلف الصالح من الجيل الأول ومن يليه ومن سار على نهجه، هؤلاء هم الذين يحفظ لهم مكانتهم لأنهم حفظوا هذا الدين ونقلوه إلى من يليهم نقلا سليما، فيذكروا بالجميل. وهذا لا يعني دعوى العصمة لهم، فإنه يقع منهم الخطأ، وإنما الخطأ لا يقع من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهم الذين لهم العصمة وغيرهم ليس بمعصوم. فلهذا وقع الخطأ، والعالم إذا أخطأ لا يتابع على خطأه لكن لا يشنع عليه، فإن الخلاف قد وقع بين جهابذة العلم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان والنخعي وغيرهم، ولم يشنع أحد على أحد، وإنما كل يترحم على الآخر ويحمل اجتهاده الذي وصل إليه على محمل حسن، إما لأن الحديث الدال على هذا الحكم لم يبلغه أو أنه بلغه بطريق ضعيف ولم يصل إليه بإسناد قوي يعتمد عليه، أو أنه بلغه ناسخ له، أو غير ذلك من الأسباب. والإمام الطحاوي رحمه الله ذكر هذه المسألة لأجل أن طائفة من ينتسبون للعلم صار عندهم شيء من الغلو وصاروا يقعون في أعراض بعضهم. وهذا تنبيه إلى أن أهل ذلك العصر لم يقروهم على فعلهم، وإنما منعوهم وبينوا لهم المنهج السليم الذي سلكه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم. فيجب أن ينبه الذي أخطأ، ولا يتاح له الفرصة بأن يشنع على من خالفه في وجهة نظره في المسائل التي هي محل الاجتهاد. يقول: إن ذكر العلماء بالجميل وعدم ذكرهم بأي سوء أو قدح هذا امتثال لشيئين: الأمر الأول أمر الله، حيث يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ويقول تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول جل وعلا: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالله تبارك وتعالى يبين منزلة أهل العلم ويبين فضل العلم وفضل أهله، وأنهم مرفوعون عن سائر المؤمنين درجات لما عندهم من العلم بالله جل وعلا. وبين أن المؤمن يوالي المؤمن، ومعنى هذه الموالاة في قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هي من الولاية التي هي بمعنى المحبة والنصرة. وهذه المحبة والنصرة عند أهل السنة والجماعة تتفاضل بتفاضل تحقق وصف الإيمان. فالمؤمن يحب ويوالى على قدر إيمانه، فالمؤمن يوالي المؤمن الآخر إذا كان كامل الإيمان. وبقدر ما فيه من نقص يكون الفرق بينه وبين من هو أكمل منه. ومعلوم أن العلماء هم الذين أثنى الله عليهم وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فواجب إذن بنص الآية أن يوالوا وأن يذكروا بالجميل وأن يحبوا وأن ينصروا وأن لا يذكروا بغير الحسن والجميل. وأما الأمر الثاني فهو أن القدح في أهل العلم فيما أخطأوا فيه يرجع في الحقيقة إلى القدح في حملة الشريعة ونقلتها، وحينئذ يضعف في نفوس الناس محبة ما يحملونه من دين، لأن أهل العلم حينئذ في النفوس صاروا ليسوا على مقام رفيع يحترم، وليسوا على منزلة رفيعة في النفوس، فحينئذ يشك فيما ينقلون من الدين وفيما يحفظون من الشريعة، فتؤول الأمور حينئذ إلى الأهواء والآراء، فلا يكون ثم مرجعية لأهل العلم فيما أشكل على الناس، فتنفصم عرى الإيمان وتتناثر نجوم اليقين. لهذا كان ذكر العلماء بسوء هو من جنس ذكر الصحابة رضي الله عنهم بسوء. ولهذا أتبع الإمام الطحاوي رحمه الله ذكر الصحابة رضي الله عنهم بذكر العلماء، وهو يعني بهذا أنه لما فرغ من ذكر الصحابة ذكر العلماء، لأن القدح في الصحابة والقدح في العلماء منشأه شيء واحد، ونهايته ونتيجته واحدة. فإن القدح في الصحابة رضي الله عنهم طعن في الدين، والقدح في العلماء المستقيمين الربانيين فيما أخطأوا فيه أو فيما اجتهدوا فيه هذا أيضا يرجع إلى القدح في الدين، فالباب واحد. فيقول إن هذه القضية ليست قضية سهلة ولا أمرا هينا، لأن الناس إذا طعنوا في العلماء سيحار الإنسان الذي يريد أن يسأل عن شيء من أمر دينه. العلماء الذين يعرفهم يقول الناس عنهم إنهم ما فيهم خير، إذن أين نجد الخير؟ ومن نسأل فيما أشكل علينا؟ إذا كان قدواتنا وخيرة الناس عندنا تقولون عنهم إنهم لا خير فيهم، إذن لمن يذهب الناس يستفسرون فيما أشكل عليهم؟ وهذا هو مقصد أهل النفاق، وهذا هو الذي يرمي إليه الأعداء. وهم الآن الأعداء يؤججون هذه المسألة ويحاولون جاهدين أن يضربوا الأمة الإسلامية في العمق بنزع ثقتها بعلمائها، حتى يتخذ الناس قدوات ليس عندهم علم، إنما يلبون الأهواء فيضلون ويضلون، ويبقى الناس حيارى في أمرهم ولا يدرون ماذا يعملون، وحينئذ ينهدم هذا الدين. فيجب أن يدرك الناس أن هذه القضية ليست من قضايا الاجتهاد، وإنما يجب أن يلتزم الناس باحترام أهل العلم، ومن أخطأ منهم يترك في خطأه ولا يتابع على خطأه، لكن هو أخطأ في مسألة وعشرات الآلاف لم يخطئ بها، يترك في هذه المسألة والبقية يتابع عليها ويقتدى به فيها. ولهذا يقول أهل العلم لا يشترط في العالم أن لا يخطئ، فعلماء الحديث والأثر وأهل الفقه والنظر ربما حصل منهم أغلاط لأنهم غير معصومين، وهذه الأغلاط التي قد تحصل منهم وحصولها من نعم الله. ولما سئل بعض الأئمة عن غلط العالم، كيف يغلط العالم؟ كيف يخالف السنة؟ كيف يكون مقصرا في سلوكه؟ كيف يغيب عن ذهني في مسألة التدقيق ويتساهل؟ فقال لئلا يشابه العلماء الأنبياء، لأن النبي هو الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، هو الذي يصيب في كل شيء، هو الذي يتبع في كل شيء. فإذا كان العالم على صواب كثير وربما وقع في اجتهاد هو عليه مأجور لكنه أخطأ في ذلك، لم يكن عند الناس رفع للعالم لمنزلة النبي، فلا يتبع في كل شيء، وإنما يدرك الناس أن هذا ليس معصوما وليس هو الذي لا ينطق عن الهوى، إنما هذا للنبي عليه الصلاة والسلام. وأما العالم فلان والولي فلان والسيد فلان كلهم معرضون للأخطاء ويقع منهم الأخطاء. قال فيحصل في النفوس التوحيد والبحث عن الحق من الكتاب والسنة، بمعنى أنهم أدركوا أن هذا العالم خلط في هذه المسألة، إذن ابحثوا عن رأي العلماء الآخرين ماذا قالوا فيها، وحينئذ ندرك أن العالم الذي عندنا ليس هو رسول ولا نبي ولا معصوم، لكنه هو أعلم الموجودين، ولا نقدح فيه ولا نذمه ولا نسبه ولا نعترض عليه، لكن عرفنا أنه ليس معصوم. قال: فيحصل في النفوس التوحيد والبحث عن الحق من القرآن والسنة والنظر فيما يبرئ الذمة في ذلك، وهذه عبوديات في القلب يسلكها الناس مع وجود هذا الخلاف بين أهل العلم. ولهذا إذا نظرت في هؤلاء الذين عناهم الطحاوي رحمه الله، وهم أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، عنا بهم أولاً الأئمة الأربعة: أبو حنيفة وهو من أهل الفقه والنظر وليس هو من أهل الحديث والأثر، والإمام مالك والشافعي وأحمد، وهؤلاء هم أئمة أهل الحديث والأثر، وهم أيضاً أئمة في الفقه والنظر، وهم أئمة المذاهب المتبوعة المعروفة. هؤلاء بينهم خلاف في مذاهبهم، أبو حنيفة رحمه الله يذهب إلى قول، ومالك رحمه الله يذهب إلى قول، والشافعي رحمه الله يذهب إلى قول، والإمام أحمد يذهب إلى قول. هؤلاء منهم من يكون قوله هو الصواب، ومنهم من يكون قوله خلاف الأولى، أو يكون قوله مرجوح، وهكذا. ولم يشنع واحد على واحد، بل كل واحد منهم يقول: قال شيخي فلان رحمه الله، وأبو حنيفة هو شيخ لمالك، ومالك هو شيخ الشافعي، والشافعي هو شيخ لأحمد رحمهم الله جميعا. فالعالم يدقق ويتحرى من الأقوال، ولا يقلد عالما في كل ما قاله، لأن المسائل كثيرة، وهو بشر، فقد يتهيأ له في المسألة أن يدقق، وفي مسألة أخرى أن لا يدقق. ولهذا وجب على أهل الإيمان أن يتولوا جميع العلماء، وأن يذكروهم بالخير، وأن لا يذكروا أحدا منهم بسوء. وخلافهم فيما اختلفوا فيه، الخلاف بينهم راجع لأسباب، فسيأتي ذكرها في مسائل قادمة. فليس منهم أحد أراد المخالفة لذات المخالفة، وإنما كلهم أراد المتابعة وتحري الحق، ولكن ربما أصاب وربما لم يصب. وقول المؤلف رحمه الله: علماء السلف من السابقين، كما قلنا في البداية، ينبه إلى أن مقصود الإمام الطحاوي من سبقوه، وهم القرون الثلاثة التي سبقت. والمسائل التي أو الأسباب التي يرجع العلماء الخلافة إليها، من أهمها أن لا يثبت عند الإمام صحة الدليل الذي استدل به الآخرون، بأن يكون وصل إليه عن طريق سند فيه ضعيف، فيه راو ضعيف غير ثقة، أو أن يكون عنده له تأويل في المعنى حمله عليه، أو يكون عنده دليل آخر يعارض هذا الدليل أقوى منه. وذكر بعض أهل العلم مثالا لذلك: الإمام الشافعي أحيانا يقول حدثني الثقة، ويعني به إبراهيم ابن أبي يحيى. هذا الإنسان عند الإمام أحمد وعند مالك وعند يحيى بن معين أنه قدري ومعتزلي وجهمي، فالشافعي رحمه الله لم يدرك علته، وكان يعتمد عليه في النقل، بينما مالك وأحمد يعرفونه بهذه العيوب التي فيه، وهي عيوب تسقط روايته، فلا يقبلون الحديث الذي يكون عن طريقه. وفي هذا الزمن وفي هذه الأيام وفي هذه الظروف التي نلاحظ فيها هجمة شرسة على العلماء وعلى طلاب العلم، ويشحن بعض المبتدئين من طلاب العلم لأجل التنقص من العالم الفلاني المرموق المشهور، والتحذير من الاستماع له أو القراءة له ونحو ذلك. فيجب على طلاب العلم أن ينتبهوا لهذه المسائل، وأن يلزموا أنفسهم مسلك العلماء السابقين الأئمة المشهورين الذين بسببهم حفظ الله تعالى هذا الدين، فلا يكونوا هم معاول في هدمه، وإنما الواجب أن ينشروا هذا الدين وينشروا عقيدة التوحيد والإيمان الخالص، وأن يبينوا للناس الحق ولا يشغلوا أنفسهم بتجريح العلماء، وإنما يشغلوا أنفسهم بنشر الدين الذي دعا إليه العلماء أتباع الأنبياء على الأنبياء الصلاة والسلام ورحم الله العلماء. والواجب على الناس أن يبينوا، الواجب على طلاب العلم أن يبينوا للناس الوجه المشرق للعلماء، حتى أنه يقتدى بهم في سيرتهم، ويسير الإنسان على هديهم ومنهجهم المقتبس من مشكاة النبوة الذي اتبعوا فيه نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم. يقول: واجب على طلاب العلم أن لا يقعوا في أحد من العلماء بسوء، فمن أصاب من أهل العلم من أهل الحديث والأثر أو من أهل الفقه والنظر، من أصاب فقد أحسن ويثنى عليه ويتابع فيما أصاب فيه، ومن أخطأ فأيضا هو قد أحسن إذ اجتهد، لكن الصواب من الله ولا يتابع على هذا الخطأ. ثم نبه الشارح وفقه الله وقال: هذا لا يدخل في العلماء الذين نصروا الشرك والبدع والخرافات ولم يكن لهم حظ من الحديث والأثر ولا الفقه والنظر، وإنما سخروا جهدهم في مخالفة السنة في البدع، فأرادوا نشر البدعة والخرافة ودافعوا عن الشرك وعلقوا الناس بالموتى وعلقوا الناس بالبدع والاحتفالات وأشباه ذلك، فهؤلاء لا يدخلون في هذا الكلام الذي ذكر، لأنهم أرادوا ما خالفوا به إجماع الأئمة من الأمة من السابقين ومن سار على نهجهم، وإنما هؤلاء يرد عليهم ويحذر منهم، لأن هؤلاء يهدمون الدين ببدعهم ومحدثاتهم التي ليس لها أصل في دين الله. وقول المؤلف: ومن بعده من التابعين لهم بإحسان، المراد بهذا التنبيه لما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه النقطة يجب على كل إنسان حريص على دينه أن يفهمها ويعرف موقعه منها. الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأخيار في كل عصر وفي كل بلد ومن أي جنس وبأي لغة، الذين يسيرون على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة الأخيار، هؤلاء هم التابعون وهم الذين سلكوا المسلك السليم. فيجب على كل إنسان أن يحرص على أن يصنف نفسه على أن يكون من هؤلاء التابعين وأن لا يخالف ذلك المنهج السليم وأن يترك المخالفات والخزعبلات والبدع والمفتريات التي يأتي بها أهل الأهواء. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: من فاته الوتر هل يجوز أن يصليه بعد الشروق مع ركعتي الفجر وصلاة الضحى بنية واحدة؟ نقول: لا، هذه ثلاث صلوات كل واحدة منها مقصودة بذاتها وليست من النفل المطلق، فالوتر عبادة مستقلة، وسنة الفجر عبادة مستقلة، وسنة الضحى عبادة مستقلة مقصودة بذاتها، فلا تتداخل هذه العبادات. إنما الذي يتداخل النفل المطلق مثل سنة الوضوء وتحية المسجد والنفل المطلق الذي تصليه في الضحى أو تصليه في الليل، إذا كنت تصلي في الليل مثنى مثنى يدخل معه غيره أو يدخل هو مع غيره. وعلى هذا فلا تتداخل هذه السنن الثلاث. يقول: هل ستدرسنا علم الفرائض؟ انتهينا من الفرائض، درسناها في دروس مضت وانتهينا منها. المسائل المهمة أخذناها في كتاب عمدة الفقه في دروس مضت قبل شهرين، الشهر الماضي والذي قبله. يقول: هل يلزمنا متابعة الإمام في فعل أو ترك المستحبات كوضع الجلوس جلسة الاستراحة أو رفع اليدين أو وضع اليدين ونحو ذلك؟ لا، لا يلزمكم. الذي يلزمكم هو متابعته في الأركان والواجبات، وأما السنن فمن يأتي بها حصلها سواء كان الإمام فعلها أو لم يفعلها، فقد تفعل أنت شيئا من السنن لم يفعله الإمام وتؤجر عليه والإمام قد فاته هذا الشيء، فأنت تثاب على فعلك بغض النظر عن كون الإمام أتى بهذه السنة أو لم يأتي بها. يقول: إذا أصرت المرأة على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والصلاة في الروضة مع مزاحمة الرجال، هل نمنعها من ذلك؟ ما يمكن يمنعها غيرك، ما يسمحون للمرأة أن تزاحم الرجال في المسجد النبوي. النساء لا يدخلن عند المكان الذي يكون قريب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما النساء يسمح لهن بدخول مؤخرة الروضة فقط، والإذن لهن للصلاة وليس لزيارة القبر. فالمرأة لا يجوز لها أن تزور المقابر، ومن ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يحصل في المسجد النبوي ليس زيارة القبر، لأنه لا يسمح لهن بالقرب منه، وإنما يسمح لهن بأن يصلن إلى مؤخر الروضة ليصلين بها ركعتين فقط، ولا تزاحم الرجال. هن معزولات بسواتر وحواجز لا يرين الرجال ولا يرونهن. يقول: ما حكم من طاف للوداع وجلس ينتظر صلاة الفجر لاشتغاله بعد الصلاة بأغراض السفر؟ إذا كان انشغل بالاستعداد للسفر فلا حرج عليه، وأما إذا كان طاف في أول الليل وجلس ينتظر صلاة الفجر وهو يعلم أنه لا يسافر إلا بعد الفجر فلا يعتبر طواف وداع، وإنما يلزمه أن يطوف للوداع ثانية إذا كان من الحجاج، وطواف الوداع واجب على الحجاج. يقول: أنا أريد أن أعقد على امرأة وليها ليس هنا، هل يكفي أن أتصل عليه بحضور الشهود وأعقد عليها؟ وهل يجوز أن يعقد لي عليها أي قريب لها؟ الولي والزوج والشهود لابد أن يجتمعوا في مكان واحد، وإذا كان الولي لا يستطيع الحضور فله أن يوكل غيره لإبرام العقد، ويجوز للزوج إذا كان لا يستطيع الحضور عند الولي أن يوكل غيره ليقبل عنه. وأما ما ذكره السائل أن يتم إبرام العقد بالتليفون فهذا عرض على المجامع العلمية وقالوا إنه لا يصح، لأن احتمال التزوير وتقليد الأصوات واقع فلا يتحقق المطلوب ولا يصح حينئذ العقد. يقول: ما حكم تهنئة الكفار بعيدهم؟ قلت لمسلم: لا تفعل، فاتهمني بالعنصرية. هذا مسكين جاهل ينبغي أن يعلم، هذه ليست عنصرية، هذه ولاء وبراء. إذا قلت إن المسلم أفضل من الكافر معنى هذا أنك عنصري، ها؟ يعني المسلم والكافر سواء عندك؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ كملوا، لا يستوون. من الذي يقول هذا؟ الله جل وعلا. معنى هذا أنه صار في عنصرية في، فيجب أن يعلم هذا الإنسان ويكون تعليمه برفق، ويوضح له معنى الولاء والبراء ومعنى الإيمان والكفر، وفرق بينك أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا لا يقولها. النصارى يقولون الله ثلاثة: أبو وابن وروح القدس، وحنا نقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهل حنا وياهم سواء؟ ما يمكن. ونسأل الله الهداية. هي الانهزامية مع الأسف الشديد، شعور بعض الناس بأنه حقير وينسى الفضل والخير الذي هو فيه والعزة التي هو فيها، ويظن أن هؤلاء أفضل منه. لأنه لا يعرف فضل الله عليه وما هو فيه من خير. أنت تريد أن تصل إلى الجنة بعدما تموت، وهذا تعرف أنه إلى النار، فهل تستوي أنت وإياه؟ أو أنك تصنف نفسك أنك أنت وإياه في صف واحد؟ لا يسوغ هذا ولا يجوز. يقول: ما هو الأفضل لمن يحضر لصلاة الجمعة مبكرا؟ هل يصلي تحية المسجد ويجلس يقرأ القرآن، أو أن يصلي ركعتين ركعتين حتى يدخل الإمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم حث على التبكير لصلاة الجمعة، وقال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب وصلى ما كتب له ودنا من الإمام، فإذا حضر الإمام استمع وأنصت ولم يلغو، كتب له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. فالإنسان إذا جاء مشروع له أن يصلي ما كتب له، وإذا أنه رأى من نفسه أنه أدى صلاة يريد أن يجلس يقرأ القرآن فليفعل، فكله خير وكله قربة. فالأولى للإنسان أن يجمع بين هذه الأمور، يصلي فإذا تعب جلس وصار يقرأ القرآن، ثم إذا تعب من الجلوس يقوم ويصلي، وهكذا حتى يأتي وقت دخول الإمام. وبين عليه الصلاة والسلام أن من جاء في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة كأنما قرب كبشة، ومن جاء في الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة كأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام جلست الملائكة يستمعون الذكر. الساعة الأولى والثانية والثالثة متى تبدأ؟ للعلماء فيها عدة أقوال، لكن الراجح والله أعلم أنه من وقت الصلاة، وهو ما بعد انتهاء وقت النهي، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة تبدأ الساعة الأولى. هذا الزمن إلى أن يدخل الإمام اقسمه على خمسة، كل جزء يعتبر ساعة. في أيام الشتاء قد يكون أقل من الساعة الاصطلاحية التي هي 60 دقيقة، وفي أيام الصيف قد يكون أكثر، ويختلف من بلد إلى آخر. يقول: هل يطلق اسم سلفي على من أتى بعد القرون الثلاثة؟ كمصطلح سلفي ليس هناك مصطلح لهذا الاسم، إنما المصطلح المسلم، وهذا هو الذي درج عليه، وأهل السنة والجماعة، وليس هناك مصطلح لا عند السابقين ولا عند اللاحقين. لكن المؤلف نبه على هذا بقوله: من سلف، يعني من تقدم ومن مضى. وعلى هذا فليس هناك اصطلاح محدود بهذا المعنى، لكنه هو المعنى المقصود من قولهم: فلان سلفي، يعني على منهج العلماء السابقين المعروفين عندي وعندك وعند من سبقنا. فكل من سبقك يعتبر سلف، يعني من مضى يقال سلفا، هذا هو المقصود. يقول: كيف نتعامل مع من يحذروننا من الاستماع لبعض العلماء والدعاة من أهل السنة بحجة الجرح والتعديل؟ ينبغي أن ينصحوا ويبين لهم خطأهم، وأن عليهم أن يشتغلوا بطلب العلم بدلا من أن يشتغلوا بطلب تجريح فلان وعلان، وأن عليهم أن يقرأوا في سير العلماء السابقين ويتأملوا أحوالهم، يقرأوا سيرة الإمام أحمد، سيرة البخاري، سيرة الشافعي، سيرة إسحاق، سيرة سفيان وغيرهم، من علماء هذه الأمة لأجل أن يعرفوا كيف يتعاملوا. وكونهم ينصبون أنفسهم ويجرحون، هم ليسوا من أهل العلم في الجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل له أهله وليس هؤلاء. هؤلاء صاروا عنبا قبل أن يصير، صاروا زبيبا قبل أن يصيروا عنبا، فتخطوا مرحلتهم وتجاوزوها وقفزوا، فعليهم أن يراجعوا طريقة تعلمهم ويفهموا كيف يحفظوا لأهل العلم علمهم ومكانتهم. يقول: هل للإنسان أن يتوضأ وهو عريان؟ إذا كان الإنسان يغتسل وتوضأ وهو يغتسل لا حرج عليه. يقول: رجل غطى رأسه أثناء أداء العمرة لأنه مريض، فماذا عليه؟ يعذر بسبب المرض وعليه الفدية، وهي على التخيير بين أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين كل واحد 1.5 كيلو من الرز أو القمح ونحوها، أو أن يذبح شاة، يختار واحدا من هذه. يقول: ما هو الأفضل، الإكثار من عدد العمرات أو الإكثار من الطواف؟ نقول: الإكثار من الطواف، وأما تكرار العمرة فليس مستحبا لمن كان داخل مكة. يقول: هل الدعاء في السجود فركعتي الطواف أفضل أم بعد الفراغ فيرفع يديه ويدعو؟ كل هذا سائق وكلها محل للدعاء. يقول: كيف يفرق طالب العلم المبتدئ بين العلماء حتى يأخذ دينه من الثقات؟ هو جزء من هذا المجتمع ويعرف ويسأل، يسأل أهل العلم وعمن تلقوا. ومثل هذا لا يخفى، مثل هذا لا يخفى عند الناس، وإنما هو معلوم عندهم ومعروف. يقول: خلو كون رجل أجنبي مع امرأة في سيارة أو في مكان ما، هل يسمى هذا خلوة؟ نعم يسمى خلوة. كون المرأة تركب مع السائق أو مع صاحب التاكسي وحدها هذا يعتبر خلوة ولا يجوز، وإنما لا بد من محرم. يقول: المرأة إذا صلت في بيتها وانتظرت طلوع الشمس وصلت 2 ركعتين هل لها أجر عمرة وحجة؟ الحديث ورد في الذي يصلي في المسجد جماعة، يصلي الفجر في جماعة ويجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ويصلي 2 ركعتين. وأما إذا كانت المرأة في بيتها فقد يكون لها من الأجر ما هو أكثر من ذلك، لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من صلاتها في المسجد. يقول: مرور المرأة أمامك وأنت متخذ سترة هل تقطع الصلاة؟ إذا كانت بينك وبين سترتك وأنت منفرد أو إمام فإنها تقطع صلاتك، وأما إذا كنت مأموما فإنها لا تؤثر على صلاتك. وإذا مرت المرأة وراء سترتك فلا تؤثر على الصلاة. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.